الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. عايز أكلمكم في رموز الكتاب المقدس وأبدأ بموضوع عن الذبائح. وفي أشياء في الذبائح تحتاج أنكم تخلوا بالكم كويس عشان تفهموا كل نقطة فيه. متى بدأت الذبيحة وما معناها وكيف تطورت وما تفاصيلها وما رموزها؟ أول ذبيحة في الكتاب المقدس كانت لتغطية آدم وحواء، آدم وحواء أخطأ إلى الله، نتيجة الخطية العري والانكشاف والخجل والخجل، شعروا أنهم عريانين وخجلانين وخجلانين، وحاولوا أنهم يغطوا أنفسهم بأوراق التين، وربنا رفض حكاية أوراق التين، غطاهم بجلد ذبائح. بيقول الكتاب ان الله صنع عليهم جلد وغطاهم، الجلد جه منين؟ جه من الذبيحة، الجلد جه من الذبيحة. فأصبحت الفكرة الموجودة ان الخطية تجيب عري والذبيحة تجيب ستر، تغطي تعمل كفرينج، ولذلك جت منها كلمة الكفارة، كفارة يعني تغطية، اللي اخذوا منها كلمة كفر. وبعدين فكرة الذبيحة بالتقليد بدأت في تاريخ البشرية من أولها، من أيام آدم وحواء. نسمع عن هابيل أنه قدم من أبكار غنمه ومن سمامها، فأصبحت المسألة أن الذبيحة تكون أفضل ما عندك، أفضل الموجود هو الذبيحة من أبكار غنمه ومن ثمانه. ومن الأبكار وبعدين في نوبة ربنا قال لإبراهيم قدم ابنك الوحيد، يبقى جت بكره إسحاق، بدل ما تبقى الأبكار العادية بقت الابن والابن الوحيد والابن اللي يدعى له به نسل، الابن المحبوب. فكرة دخلت في عقل البشرية وارتكزت هناك. ثم حدث ان نظمت هذه الذبائح والمحرقات في ايام موسى النبي، وبخاصة في سفر اللاويين، اتكلم عن الكل. وفي سفر الخروج قدم لنا قصة خروف الفصح واعتباره ذبيحة سنوية ثابتة. فما معنى هذا الكلام؟ وماذا كان الشخص يشعر وهو يقدم ذبيحة؟ حينما كان شخص يقدم ذبيحة كان يشعر بالآتي، بالأمور الآتية على الأقل. نمرة واحد، إن أجرة الخطية موت، ومدام بيقدم ذبيحة عن خطيته بتموت هذه الذبيحة، إذن لابد الخطية معها الموت، لابد من الخطية معها إيه؟ الموت. الخطية موت أو أجرة الخطية موت. ثم كان أيضا يشعر أنه هو أخطأ، لأن لولا شعوره بخطيته ما كانش يقدم ذبيحة، كأنه يعترف ضمنا أنه أخطأ، وكان أيضا يعترف علنا أنه أخطأ، يضع يده على الذبيحة ويقر عليها بخطاياه كما ورد في لاويين 5:5. اذا يشعر انه اخطأ ويعترف بانه اخطأ، وكل واحد شايفه داخل خيمة الاجتماع لتقديم ذبيحة عارف ان ده داخل خاطي. ويشعر انه هو الذي يستحق الموت والذبيحة تموت عنه. طب ذنبها ايه الذبيحة؟ الذبيحة لم تخطئ، ولكن هو الذي اخطأ. اذا هنا يؤمن بمبدأ الفداء او الانابة، او نفس تموت عن نفس، نفس تموت عن نفس، ويشعر ان نفس الذبيحة بتموت بالنيابة عنه. ولما كانت لما كانت الذبيحة تختار من الحيوانات الطاهرة التي بلا عيب، تنتقى بلا عيب وطاهرة، إذن يخرج بنتيجة أخرى، وهي إن نفس طاهرة تموت عن نفس خاطئة. نفس طاهرة بلا ذنب تموت عن نفس خاطئة لها ذنب. شيء آخر يشعر به، إنه عندما يقدم الذبيحة ويسفك دمها يستريح ويشعر بالغفران، يستريح ويشعر بالغفران. وهكذا التصق الغفران بالدم، التصق الغفران بالدم في نفوس وقلوب وعقول وذاكرة هؤلاء الناس منذ القدم، وأصبحت عبارة بدون سفك دم لا تحدث مغفرة عبارة ثابتة في نفوس الناس. طبعا في ذلك الحين مبدأ الفداء كما نفهمه نحن ومجيء المسيح للفداء، كانت الامور دي لم تستقر في عقول الناس كما ينبغي، لكن ربنا كان بيقتدهم خطوة بخطوة. والمسيح فيما بعد اخذ يشرح لهم ما ورد عنه في الكتب وفي كلام الأنبياء، زي ما جه في قصة تلميذي الأمواس شرح لهم الأمور المختصة به في الأنبياء. لكن على أي الحالات كفاية أن الإنسان واحد يعرف أنه خاطئ، اثنين يعترف أنه خاطئ، ثالثا يشعر أن أجرة الخطية موت، رابعا يأتي بنفس تموت عن نفسه، نفس طاهرة تموت عن نفس آثمة، خامسا يشعر بأن خطيته قد غفرت ومحيت بهذا الدم. كفاية الخمس حاجات دول. بعد كده نخش في التفاصيل، نخش في التفاصيل. فعايز اديكوا شوية تفاصيل تاخدوا بالكم منها ونشوف ايه الدروس اللي ناخدها من الحكاية دي. اول حاجة درس خروف الفصل، عنوان كده نكتبه خروف الفصل. ايه حكاية خروف الفصل؟ كان هناك حكم بالموت على الأفكار، والملاك المهلك سيهلك كل هذه النفوس. وبعدين قال لهم يذبحوا خروف الفصل يلطخوا العتبة والقائمتين بالدم، وقال لهم عندما أرى الدم أعبروا عنكم. ما الذي يفهم من كل هذا؟ يفهم منه أن هناك حكما عاما بالموت، وأن النجاة من هذا الموت لا يأتي إلا بالدم، بدم هذه الذبيحة. كون ان الانسان اللي جوه له صلاح او ليس له، ليس هذا هو الذي ينجي، انما الذي ينجي هو الدم. واصبحت هذه شريعة دائمة ابدية في اجيالهم، ليس فقط حينما أجريت أول مرة وقت الملاك المهلك، وإنما أصبح مسألة خروف الفصح تتعامل باستمرار. إيه حكاية خروف الفصح؟ خروف الفصح موجود في إصحاح 12 من سفر الخروج، اللي فيكم هيرجعوا ويراجعوا المسألة دي يبقوا يقروا خروج 12. بيقول ايه الكتاب؟ وكلم الرب موسى وهارون في ارض مصر قائلا هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم اول شهور السنة. يعني ايه لا بردي؟ يعني ستبدأ لكم حياة جديدة بدم الفصح، ده أول الشهور. يعني تبدأ حياتك أول يوم أول شهر بخروف الفصح بالدم بالكفارة. في العاشر من هذا الشهر تأخذون لكم كل واحد إلى آخره، و يكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر. ولذلك زمان كان عيد الفصح باستمرار يوم 14 نيسان، تحت الحزن، يجيب الخروف اللي هيذبح ويقعد تحت الحزن من اليوم العاشر الى اليوم الرابع عشر. وهكذا اختير المسيح لكي يذبح عنا، وظل تحت الحفظ الى ملء الزمان حيث ذبح عنا. حكاية تحت الحفظ يعني مسألة معينة ولكن تذبح في الوقت المحدد. وبعدين بيقول ايه؟ تأخذون من الدم وتلطخون على القائمتين والعتب العلى، ويأكلون اللحم في تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه. وهكذا تأكلونه أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة، هو فصح للرب الى اخر. ما معنى هذا الكلام؟ الخروف يشوى بالنار رمز للعذابات التي اخذها المسيح من اجلنا وتحملها من اجلنا. في كل مرة ترى خروف الفصح مشويا بالنار تشعر بالآتي: بالعذابات التي كانت للمسيح عنا، وتشعر أيضا أن النار رمز لقبول الآب لهذه الآلام. كان دايما يقدمه محرقة ونار الرب تأكلها، والكتاب قال عن ربنا إلهنا نار آكلة. فكانت النار لما تأكل الذبيحة رمز للعدل الإلهي لما بيأخذ حقه من هذه الذبيحة مشويا بالنار. آلام المسيح من جهة ونار العدل الإلهي من جهة أخرى مع فطير. الفطير كان يرمز باستمرار للبر، والخمير للشر. فمع فطير يعني مع حياة بارة. طب جبنا الكلام ده منين؟ في كورنثوس الأولى إصحاح 5:7 اللي بيكتبوا ويكتبوا الشاهد ده علشان يحفظوه. بيقول ايه الرسول؟ بيقول نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما انتم فطير، لان فصحنا ايضا المسيح قد ذبح لاجلنا. لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا، إذن لنعيد ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة الشر والخبث، بل بفطير الإخلاص والحق. يعني الخمير يرمز للشر والفطير يرمز للحق والفصح يرمز للمسيح. وأنتم فطير يعني أنتم طاهرون. يبقى تأكله مشويا بالنار مع فطير، يعني تأكله مع طهارة في القلب. وبعدين يبدأ عيد الفطير 7 أيام. شوفوا الكتاب يقول ايه: 7 أيام تأكلون فطيرا، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم، فإن كل من أكل خميرا من اليوم الأول إلى اليوم السابع تقطع تلك النفس من إسرائيل. الفصح يرمز للمسيح ويرمز للتناول. تأكله على فطير يعني تأكله في حياة بارة وفي حياة مقدسة كل نفس يوجد معها فطير تقطع تلك النفس من اسرائيل، تقطع من الكنيسة معها خمير، اسف، كل نفس يكون فيها خمير تقطع تلك النفس من جماعة المؤمنين. صحيح الخلاص بالدم، صحيح الخلاص ايه؟ بالدم. لكن مش معنى الخلاص بالدم انك تمشي على كيفك وتقول دم المسيح خلصني، لا مش ممكن. يجي لك اي واحد من الاخوة البروتستانت ويقول لك هو الخلاص بالدم، كنت صالح كنت صالح، مدام الدم فوق العتبة وفوق القائمتين انت خلصت، والملاك المهلك هيسيبك ويمشي. طبعا الملاك المهلك هيسيبك ويمشي، لكن ربنا مش يسيبك، لان كل نفس معاها خمير تقطع تلك النفس من جماعة الرب. لابد ان تكون فطيرا، انك تكون بار مقدس. ولذلك تعجبني جدا عبارة قالها صموئيل النبي لما ذهب الى بيت يسى البيت لحمه، لما ذهب لبيت لحمه يقدم ذبيحة، قال ايه في صموئيل الاول 16؟ قال تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة، تقدسوا وتعالوا معي الى الذبيحة. دم المسيح قادر ان يخلص، كلام مظبوط محدش يقول فيه حاجة، لكن لابد داخل الابواب المغلقة الملطخة بالدم يكون من الداخل فطير، يكون من الداخل نقاوة، يكون من الداخل توبة، تنزع كل الخمير من بيتك، يعني تنزع كل الشر والخبث من بيتك عشان تكون مستحقا للخلاص. وسبعة ايام فطير، عدد سبعة يرمز للكمال، سبعة ايام ترمز الى الحياة كلها، حياتك تكون فطيرا، كل الحياة. لهذا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 5-7 بيقول كما انتم فطير، يعني انتوا نفسكم بقيتوا فطير، بقيتوا عجينة جديدة غير العجينة العتيقة بتاعت الانسان العتيقة اللي فيها الشر، بقيتوا فطير. يبقى بهذا الشكل نفهم العهد القديم في ظل مفاهيم العهد الجديد. الفصح مشويا بالنار عرفناها، تأكله مع فطير عرفناها، بيقول حاجة ثانية على أعشاب مرة تأكلونه، على أعشاب مرة ايه تأكلونه، على أعشاب مرة بكلمة لطيفة خالص، كلمة لطيفة خالص. يعني ايه الكلام ده؟ المسيح مات عنا ونحن نفرح بهذا الخلاص، ولكننا نتناوله على أعشاب مرة. لولا خطايانا ما كان المسيح قد ذبح عنا. نتذكر خطايانا التي تسببت للمسيح في كل هذا الألم، ونأكل الفصح على أعشاب مرة. وهذا ما نفعله في أسبوع الألم. الفصح على أعشاب مرة، بتذهب إلى الهيكل لكي تتناول من أسرار المقدسة، ودموعك تملأ عينيك من أجلك، فتأكل تأكل الفصح على أعشاب مرة. أنت صحيح يوجد في قلبك فرح بالخلاص، لكن هذا الفرح لا يمنع انسحاق القلب، لا يمنع الشعور بالخطية، لا يمنع تأكدك من انه لولا خطاياك ما مات المسيح، لولا خطاياك ما ذبح المسيح. اشعياء 53 بيقول ايه؟ كلنا كغنم ضللنا، نلنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. كلنا كغنم ضللنا، نلنا كل واحد عن طريقه، والرب قد وضع عليه اسم جميعنا. إذن كأس المرارة الذي شربه المسيح كان خطايانا التي وضعت عليه وهو البار. يبقى احنا نأكل على أعشاب المرة. الناس اللي يقول لك خليك فرحان 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 وقللويا قللويا قللويا وما فيش لبقى ولا حاجة ولا كلام اللي بيقوله لك الأرثوذكس ده، دول يريدون أن يأكلوا الفصح ليس على أعشاب المرة، ليس على أعشاب المرة. أنا فرحان بالخلاص، لكن الخلاص تم بالآلام التي تألمها المسيح من أجلي، بالإهانات، بالضرب، بالبصق على وجهه، بكل أنواع الآلام، بالنار التي كانت تشوي خروف الفصح. فنتناوله على أعشاب المرة. بنو إسرائيل وهم خارجون من أرض مصر في ليلة الفصح كانوا بيشعروا بأن لولا خطيتهم في أنهم باعوا أخوهم يوسف كعبد، وجه يوسف لمصر وهم جم معاه ما كانوش دخلوا وخرجوا، فتذكروا خطاياهم القديمة وأكلوا الفصح على أعشاب المرة. وصار هذا طقسا ثابتا دائما، شريعة دائمة لخروف الفصح أن يؤكل على أعشاب المرة. وبعدين بيقول تأكلونه وأحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم. طبعا لما هم خرجوا من أرض مصر كانوا مستعدين للسفر، أحقاؤهم ومنطقة، عصيهم في أيديهم، أحذيتهم في أرجلهم، اللي هو شعور بالغربة والسفر، لأنهم وهم خارجين كانوا شعرين بالغربة وشعرين بأنهم مسافرين. وهكذا أيضا في كل مرة تأكل خروف الفصح تشعر بغربتك في العالم وبسفرك من أرض العبودية وذهابك إلى أرض الموعد إلى أورشليم السمائي. الاستعداد، أحقاؤكم مشدودة، مسافر، إنسان ملهوش حب في العالم ولا رغبة في البقاء فيه، ده شعر بغربته. أدي بعض معلومات قليلة عن خروف الفصح في الذبائح. يرمز للمسيح المصلوب ويرمز لسر الإفخارستية في التناول. بعد كده جه ربنا أعطاهم على فم موسى باقي الذبائح، في خروف الفصح كلم الرب موسى وهارون وقال له كلم بني إسرائيل قائلا، يعني عند كلام ربنا نفسه وشريعة إلهية في سفر اللاويين برضو، ودعا الرب موسى وكلمه من خيمة الاجتماع قائلا إلى آخر. بدأت الذبائح في عهد موسى تعطينا فكرة تفصيلية عن عمل المسيح. نلاقي في الإصحاحات الأولى الثلاث أربع إصحاحات الأولانيين نلاقي المحرقة وتقدمة الدقيق وذبيحة الخطية وذبيحة السلامة وذبيحة الإثم. ما هذه الأمور وما معناها وما العمق الجميل الموجود فيها؟ في ناس أول ما يوصلوا السفر اللوي ما يفهموش منه حاجة أبدا، وأنا عايز أوريكم الجمال اللي فيه بسرعة كده. أقرأ لكم الإصحاح الأول، وإن ما فهمتوش حاجة ما تضايقوش هشرحها لكم. يقول: كلم بني إسرائيل وقل لهم: إذا قرب إنسان منكم قربانا للرب من البهائم فمن البقر والغنم تقربون قرابينكم، إن كان قربانه محرقة من البقر فذكرا صحيحا يقربه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه، ويصبح العجل أمام الرب، ويقرب بني هارون الكهنة الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح الذي لدى باب خيمة الاجتماع، وتسلخ المحرقة ويقطعها إلى قطعها، ويجعل بني هارون الكاهن نارا على المذبح، ويرتبون حطبا على النار، ويرتب بني هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح، وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء، ويوقد الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب، وإن كان قربانه من الغنم في الضأن إلى آخره، وإن كان قربانه من الطير إلى آخره. دي المحرقة. طبعا ما فهمتوش هذا، هنشرح. وبعدين ربنا في إصحاح 6 بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: أوصي هارون وبنيه قائلا: هذه شريعة المحرقة. المحرقة تكون على الموقدة فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه، ثم يلبس الكاهن ثوبه من كتان ويلبس سراويل من كتان على جسده، ويرفع الرماد الذي سيرت النار المحرقة إياه على المذبح ويضعه بجانب المذبح، ثم يخلع ثيابه ويلبس ثيابا أخرى، ويخرج الرماد إلى خارج المحل إلى مكان طاهر، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح، ويرتب عليها المحرقة، ويوقد عليها ذبائح شحم ذبائح السلامة، نار دائمة تتقد على المذبح لا تطفأ. طب نرجع بقى للكلام ده ثاني، نرجع للكلام ده ثاني. شوفوا، خطية الإنسان كانت لها نتيجتان، خطية الإنسان كانت لها نتيجتان خطيرتان عالجهما المسيح كليهما. ايه النتيجتين دول؟ النتيجة الأولى غضب الله، غضب الله واحتياج العدل الإلهي إلى وفاء، لأننا بالخطية نغضب قلب الله ونحزن الله ونطرد روح الله ونتمرد على الله ونعصى الله ونخالفه. الخطية موجهة إلى الله أصلا: لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. النتيجة الثانية للخطية هي هلاك الإنسان. يعني اللي بيخطب يعمل نتيجتين: بيغضب الله من جهة ويهلك نفسه من جهة، حاسين مع بعض. وجاء السيد المسيح لكي يعالج الأمرين معا، يصلح قلب الله الغاضب ويوفي العدل الإلهي بناحية، وينقذ الإنسان الهالك بناحية ثانية. ارضاء قلب الله كانت ترمز له المحرقة وانقاذ الانسان كانت ترمز له ذبيحة الخطية وذبيحة الاثم. دي لها غرض ودي لها غرض. السيد المسيح عمل كل ده، صالح الله وارضاه على الصليب وانقذ الانسان ايضا على الصليب، كان محرقة وكان ذبيحة خطية وذبيحة اثم في نفس الوقت، عمل العملين. بس في سفر اللاويين كل واحدة منهم بيشرحها بالتفصيل. لهذا، لأن المحرقة كانت ترمز إلى استيفاء العدل الإلهي والمصالحة مع الله وإرضاء قلب الله الغاضب، نلاحظ الآتي. يقول يأتي بقربانه إلى باب خيمة الاجتماع يقدمه للرضا عنه أمام الرب، للرضا عنه أمام الرب، يعني جاي يرضي ربنا. وبعدين يقول إنها محرقة وقود، رائحة سرور للرب، ورائحة سرور للرب متكررة كذا مرة في الإصحاح مع كل ذبيحة، إن كانت المحرقة بقر يقول رائحة سرور للرب عدد 9، إن كان من الغنم الضأن أو الماعز يقول إنها محرقة وقود رائحة سرور للرب عدد 13، إن كانت من الطيور يقول إنه محرقة وقود رائحة سرور للرب في عدد 17، كله رائحة سرور للرب. فإحنا بنرضي ربنا، ولهذا كان جميلا من المشرع الأول أن يضع المحرقة في قائمة الذبائح، لأن إرضاء الله يأتي أولا قبل إنقاذ الإنسان. كثير منكم إذا أخطأوا إلى الله يفكرون في إنقاذ أنفسهم قبل أن يفكروا في مصالحة الله. كل همه أنا يا رب هلكت خلصني، أنا يا رب هلكت ارحمني، لكن ما بيقولوش أنا يا رب زعلتك، أنا آسف، أنا عايز أصلحك. بنفكر في أنفسنا ولا نفكر في الله، بنفكر في أنفسنا الهالكة كيف تخلص ولا نفكر في إلهنا الصالح كيف نصالحه، كيف نرضيه، كيف نكون رائحة سرور للرب. ولهذا أقول لكم قاعدة هامة، كل ما قبل موسى النبي ما تقرؤونه في سفر التكوين عبارة عن محرقات وليس ذبائح، كله محرقات، كله إرضاء قلب الله، فيش غير كده. لا تلاقي لا ذبيحة خطية ولا ذبيحة إثم ولا فصح ولا حاجة، قبل موسى ما كانش فيه غير حاجة واحدة بس، المحرقة. قدمها هابيل، قدمها نوح، قدمها إبراهيم، قدمها أيوب، قدموها الآباء البطاركة الأول. الهدف كان إرضاء قلب الله الغاضب. من أنا يا رب، من أنا حتى أنشغل بنفسي الخاطئة؟ أنا يهمني قلبك أنت الذي أغضبته بخطاياي، وحينما أصطلح معك يأتي إنقاذي كنتيجة، تخلصني بدمك مجانا، بس المهم أصلحك في الأول. عشان اصلحك في الاول يبقى نجيب الايمان والتوبة مع بعض. تقول لي دم المسيح مجانا، هو مجانا صحيح، لكن لازم تصالح ربنا. عشان تصالح ربنا تؤمن بيه، وعشان تصالح ربنا تتوب. ولا انت عايز بس ذبيحة الخطية ومالكش دعوة بالمحرقة؟ المحرقة تضعف في الاول، في الاصحاح الاول من لاويين وضعت قبل اللاويين ايضا من التكوين، كل التكوين محرقات، كل التكوين ايه محرقات. ما كانوش يعرفوا ساعتها ذبائح الخطية والاسم والحاجات. شوفوا مثلا في تكوين 8، وبنى نوح مذبحا للرب واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة وأصعد محرقات على المذبح، كلها محرقات. يبقى بقى العبارة الجميلة الحلوة دي اللي موجودة في إصحاح 5 لها معنى. ايه العبارة دي بتقول ايه؟ بتقول ان المحرقة تظل فوق المذبح كل الليل حتى الصباح، ونار المذبح تتقد عليه الى ان تتحول الى رماد، والنار على المذبح تتقد عليه لا تطفأ، ويشعل عليها الكاهن حطبا كل صباح لغاية لما تتحول الى ايه؟ الى رماد. يعني ايه الكلام ده؟ النار رمز للعدل الالهي، الهنا نار اكلة. العدل الالهي يأخذ حقه تماما من الذبيحة حتى تتحول الى رماد، حتى تتحول الى ايه؟ الى رماد. النار اكلت المحرقة كلها، لم يأكل منها الكاهن، لم يأكل منها مقدمها، لم يأكل منها أصدقاؤه، لم يأكل منها أحد، أكلتها النار كلها لأنها لله وحده، ذبيحة محرقة، رائحة سرور للرب، ليست لأجل البشر، لأجل قلب الله الغاضب، لأجل المصالحة مع الله. تحولت إلى رماد، النار تتقد عليها طول الليل، نار لا تطفأ، والحطب بيتقد عليها لأن كلها ربنا. ذبيحة المحرقة لا ترمز لخلاص الإنسان، إنما ترمز إلى العدل الإلهي، إلى مصالحة قلب الله الغاضب. طبعا المسيح جاب كل حاجة، بس يعني بناخدها بالتفصيل حتة حتة. هنا وانبهكوا الى عبارة لطيفة جايز البعض ما بياخدش باله منها. مثلا ابراهيم يقول ايه؟ عزمت ان اكلم المولى وانا تراب ورماد. وأيوب يقول أرفض وأندم في التراب والرماد. طب إيه حكاية التراب والرماد دول؟ يعني إيه تراب ويعني إيه رماد؟ وليه بيتحطوا جنب بعض؟ وأنا عزمت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد. معناها في منتهى الجمال، تراب يرمز إلى خليقتك الأولى فأنت مخلوق من تراب، والرماد يرمز الى نفسك كمحرقة امام الله ظلت النار تشتعل فيها حتى تحولت الى رماد. فهل انت بتفتكر وانت بتقول انا تراب ورماد انك انت صرت محرقة لله وتحولت الى رماد؟ انظر ماذا يقوله معلمنا بولس الرسول في رمية 12، في رمية ايه؟ 12. أطلب إليكم أيها الأخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة، فأنت نفسك محرقة لتقدم إلى الله، وتظل النار تتقد عليها حتى تتحول إلى رماد. وتحول المحرقة إلى رماد يرمز إلى الاستسلام الكامل لعمل العدل الإلهي. النار لم تجد مقاومة من المحرقة، المحرقة ظلت مستسلمة للنار الإلهية حتى أكلتها جميعها، حتى تحولت إلى رماد في استسلام كامل للعمل الإلهي. كثير أوي بيحصل إن إنسان يخطئ، فإذا جاءته عقوبة من الله يتمرد ولا يتحول إلى رماد. أما في المحرقة فتسلم نفسها للنار الإلهية، وهكذا سلم المسيح نفسه كمحرقة وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ ترك للنار الإلهية تحول المحرقة إلى رماد، ولم يستخدم لاهوته لإنقاذ ناسوته، وإنما لاهوته ترك ناسوته للنار حتى حولت المحرقة إلى رماد. وماذا أيضا يقول الكتاب عن المحرقة ذكرا صحيحا عن كمال المحرقة؟ انها صحيحة بلا عيب. وبعدين يقول حاجة كويسة: ويضع يده على رأس المحرقة فيرضى عليه للتكفير عنه. وضع اليد على المحرقة كان يرمز الى امور هامة. يضع يده على المحرقة رمز الى تقديمه لها وانابتها عنه وقبوله لهذه المحرقة ان تموت عنه. ده محط ايده عليها، يعني انا قابل المحرقة دي، انا مؤمن بهذا الحمل الذي يحمل خطايا العالم كله، وضعت يدي عليه انا قابله. هو الذي ينوب عني. وكان ايضا الى انتقال الخطية من هذا الخاطئ الى رأس المحرقة، يعني القبول والإنابة وانتقال الخطية منه إلى هذه المحرقة للتكفير عنه. اليهود في وقت المسيح قدمت المحرقة عنهم، ولكنهم لم يضعوا أيديهم على رأس المحرقة ولم يقبلوا المسيح ذبيحا عنهم ولم يقبلوه ملكا لهم، واحتجوا على هذا التعبير: لم يضعوا ايديهم على رأس المحرقة. طب وضع اليد على رأس المحرقة دي لها معنى اخر. انت يا رب مش بس بتموت عني، ده انا بحط ايده، ده فيه صلة بيني وبينك، في صلة. لان في انسان بيترك المسيح يموت عنه وما فيش صله بينه وبين المسيح، ما حطش ايده على راس المحرقه. المحرقه ستاكلها النار حتى تتحول الى رماد، واما انت فترجع الى اعشابك المره، ترجع الى اعشابك المره وتذكر ان هذه المحرقه قد ماتت عنك. وبعدين يقول ايه الكتاب؟ بنو هارون الكهنه يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. وهنا تعبير لطيف يريه لنا الوحي الالهي، الدم سفك عنك وقدم على المذبح، ولكنك انت بنفسك لا ترش الدم على المذبح. الكهنة بنو هارون يقربون الدم ويرشون الدم مستديرا على المذبح. دي مش شغلانتك انت، وهذا هو عمل الكهنوت منذ البدء. انت لا تمس الدم مع انه مسفوك عنك، لكن ياخذه الكهنه ويرشونه مستديرا حول المذبح من اجلك. الناس اللي بينكروا الاعتراف والتحليل والكهنوت عايزين هم اللي ياخدوا الدم ويرشوه على المذبح. الكتاب ما قالش كده. أن يقرب الكهنة بنو هارون الكهنة الدم ويرشونه مستديرا على المذبح. مستديرا على المذبح إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، إشارة إلى أن المذبح أخذ حقه من الدم من كل ناحية، وإشارة إلى أن المذبح يؤسس على الدم، ولولا دم المسيح ما كان مذبح. وفي سفر اللاويين يقول حياة الحيوان في دمه، هذا الدم الذي سفكت فيه الحياة ذاتها نرشه حول المذبح مستديرا. وهذا الدم المستدير حول المذبح يرمز الى دم المسيح الذي طاف حول الكرة الارضية كلها مستديرا، ووصل فداؤه الى الارض كلها. الى المسكونة كلها مستديرا حول المذبح. وبعدين بيقول ايه الكتاب؟ ويسلخ المحرقة ويقطعها الى قطعها، ويرتب حسب على المذبح، ويرتب بنو هارون الكهنة القطع مع الرأس والشحم فوق الحطب الذي على النار التي على المذبح. هذه القطع ترمز الى ان طاعة المسيح لم تكن فقط طاعة اجمالية، وانما كانت طاعة تفصيلية ايضا في كل شيء. كل عضو من اعضائه مطيع للرب. يعني ما خدناش المحرقة جملة كده والنار خدتها، لا، دي قطعة قطعة اكلتها النار. وانت هل كل ما فيك تعرض للنار الالهية ورتب فوق المذبح؟ كل حواسك، كل مشاعرك، كل افكارك، كل عواطفك، كل عضو من اعضائك هل رتب حول المذبح واتقدت فيه النار. عبارة سلخ الذبيحة بيقول تسلخ المحرقة ويقطعها الى قطعها، عبارة سلخ الذبيحة لها معنى جميل خالص. هو ايه؟ ليس خارجك فقط معرضا للنار، انما باطنك كله بتسلخ المحرقة والباطن كله يقدم للنار. بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسم القدوس. تسلخ الذبيحة رمز الى ترك الانسان الخارجي ينزع، ترك الانسان الخارجي ينزع ولو في الم شديد يسلخ، والباطن كله يقدم فوق المذبح محرقة للرب وقود رائحة سرور للرب. هل أنت تقدم جلد الذبيحة أم تقدم الباطن كله؟ وهل عملية السلخ صعبة عليك أن تقول كل ما في باطني ليبارك اسم القدوس؟ والمسيح قدم الكل، الخارج والباطن أيضا، كما قيل عن خيمة كما قيل عن تابوت العهد أنه كان مصفحا بالذهب من الداخل والخارج، نقاوة داخلية ونقاوة خارجية، وكان الكاهن يتأكد من نقاوة الذبيحة بسلخها. وأما أحشاؤه وأكارعه فيغسلها بماء ويوقد الكاهن الجميع على المذبح. الأكارع اللي هي القدمين اللي بتمشي على الأرض وبتتسخ من تراب الأرض، ولكن هذا الاتساخ لا يقدم فوق المذبح فتغسل أكارعه. كان مشوار ليك لا نعرف ما مدى الخطية فيه واتسخت فيه أكارعك، فهل غسلت قبل أن تقدم على المذبح؟ وأحشاؤه باطنه من الداخل، ويقدم الجميع على المذبح مفرقة وقود. ودي معناها مش بس القلب واللحم والكبد والشحم، كل دي تقدم على المذبح، حتى الأكارع أيضا تقدم على المذبح. البشرية كلها بتقدم كمحرقة لله، أكارعها وأحشاؤها ورأسها وباطلها وقلبها كل ما فيه. المسيح كمفرقة قدم كله، ولهذا قال وأحصوا كل عظام، الكل قدم لله. وظلت النار تأكل المحرقة حتى حولتها إلى رمان، وصالح المسيح الآب، ووجد الآب من يطيع حتى الموت، موت الصليب، حتى الرماد. شوفوا المسيح أرضى الآب بطريقتين، أرضى الآب بموته كمحرقة، وأرضى الآب بحياته على الأرض. تقدمة الدقيق لا ترمز للفداء اطلاقا، لان ليس فيها دم وليست ذبيحه، فيبقى لا ترمز للفداء، لكن ترمز لحياه المسيح الطاهره على الارض. ازاي؟ قال ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت، يبقى المسيح شبه نفسه بحبه حنطه، لكن هنا دقيق. ولماذا هنا دقيق؟ لانه كان مسحوقا لاجل معاصينا. حبه حنطه سحقت وتحولت الى دقيق. بيقول ايه في اصحاح 2؟ واذا قرب احد تقدم للرب يكون قربانه من دقيق، ويسكب عليه زيتا ويجعل عليها لبانا ويأتي بها الى بني هارون الكهنة، ويقبض منها ملء قبضته من دقيقها وزيتها مع كل لبانها، ويوقد الكاهن تذكارها على المذبح، وقود رائحة سرور للرب، والباقي من التقدمة هو لهارون وبنيه خبز أقداس من وقائد الرب. وإذا قدمت قربانك تقدمة مخبوزة في تنور تكون أقراصا من دقيق فطيرا ملتوتة بزيت، ورقاقا فطيرا مدهونة بزيت. وإن كان قربانك تقدمة على الصاغ تكون من دقيق ملتوتة بزيت فطيرا، تفتها فتاتا وتسكب عليها زيتا إنها تقدمة. وإن كان قربانك تقدمة من طاجن فمن دقيق بزيت تعمله، فتأتي بالتقدمة التي تصنع من هذه إلى الرب وتقدمها إلى الكاهن إلى آخر، يوقدها رائحة سرور الرب. كل التقدمات التي تقربونها للرب لا تصنع خميرا، لأن كل خمير وكل عسل لا توقدوا منها وقودا للرب. قربان أوائل تقربونها للرب لكن على المذبح لا يصعدان إلى رائحة سرور. وكل قربان من تقدمك بالملح تملحه، ولا تخلي تقدماتك من ملح عهد إله. وإن قربت تقدم بكرات للرب إلى آخر. معناه إيه الكلام ده؟ هقولها لكم باختصار عشان ما وقتكم يروحش. تقدمة الدقيق ترمز إلى تجسد المسيح، وإلى أن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب بموته. أرضى الآب بحياته لأنه قدم الحياة البشرية الوحيدة المقدسة التي بلا عيب ولا بلا لوم. الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، وهذا الواحد هو الذي قدم حياة مقبولة للآب. ناب عنا في تقديم الطهارة للآب كما ناب عنا في الموت وتقديم الحياة للآب. ناب عننا في الاثنين. وبعدين بيقول ايه؟ تقدمة الدقيق بتكون ملتوتة بزيت ويسكب عليها زيتا، ومدهونة بزيت او يسكب عليها زيتا. الزيت يرمز للروح القدس، ولهذا نحن نأخذ الروح القدس في زيت الميرون، وانا شرحت لكم دي قبل كده. المسيح من جهة الروح القدس من الناحية الأقنومية ملتوتة بزيت، وهذا لا يمنع من الناحية البشرية مسح بزيت البهجة أفضل من رفقائه. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين بالروح. فهو من الناحية الأقنومية ثابت في الروح القدس، والروح القدس ثابت فيه، ملتوتة بزيت أو تفتها فتاتا وتسكب عليها زيت. ولكن هذا لا يمنع أنه مسح كاهنا وملكا ونبيا بزيت البهجة أفضل من رفقائه الاثنين مع بعض. كونه ملتوت بزيت لا يمنع ان يدهن ايضا بالزيت. فالكتاب قال للناحيتين. وايه تاني؟ وتحطها على النار. تقدمها على النار. النار هنا لا ترمز الى نار الالام، وانما ترمز الى النار التي تحملها المسيح في حياته على الارض كرجل اوجاع ومختبر الحزن. الذين قالوا عنه انه سامري وبه شيطان، واللي قالوا عنه انه اكول وشريب خمر، واللي قالوا عنه انه كاسر للناموس وكاسر للسبت الى اخره. النار التي تحملها في الخدمة وليس له موضع يسند فيه رأسه ويجول من بلد الى بلد ومن قرية الى قرية في تعب كثير. نار غير النار اللي على الصليب، تحمل المسيح نارين. النار اللي في خروف الفصح ترمز الى نار الالام على الصليب، والنار اللي في تقدمة الدقيق ترمز للالام التي تحملها في تجسده. وبيقول لا تصنع خميرا، لازم تكون فطير، والفطير رمز للنقاوة التي كانت للمسيح في حياته على الارض. طب واحد فيكم يسأل يقول القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير. القربان اللي احنا بنعمله بنحط فيه خمير وبيتقدم في القداس الالهي خبز، يعني فطير مختمر عليه خمير. فاذا كان الخمير يرمز للشر يبقى ازاي القربان فيها خمير؟ المسيح فطير كامل حمل كل خميرنا، احنا خمير، كل خطايانا وضعت عليه. فالمسيح اللي قدم للصلب مش مجرد المسيح القدوس الذي بلا عيب، وانما المسيح القدوس الذي حمل خطايا العالم كله. المسيح القدوس اللي ايه؟ حمل خطايا العالم كله. هو لم يكن خاطئا وانما كان حامل خطية، حامل خطايا العالم كله. هذا هو حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. واحنا لما بنصلي على القربان بنقول ده المسيح اللي ولد عننا واللي صلب واللي مات واللي قام من الاموات في اليوم الثالث، يبقى هو لازم اللي حمل الخمير الذي فينا. وان كان المسيح بقي فطيرا فقط ولم يحمل خميرنا، فما هي الافخارستية اذن؟ وما هي ذبيحة الحب؟ مش ممكن، ده هو حامل خطايا العالم كله. عشان كده احنا بنحط خمير. يعني الاخوة اللي بيصنعوا القربان كل ما يجي يحطوا خمير في القربان يقول اه الخميرة دي بتاعتنا دي، ده خمير العالم كله بكل الخطايا اللي في الدنيا كلها وضعت في هذا الفطير النقي، فطير الاخلاص والحق. وتملحه بالملح، لأن المسيح لم يكن فقط طاهرا لذاته وإنما كان سبب طهارة الآخرين، فكان ملحا للأرض. الملح هنا يرمز للخدمة، ولا يمكن يوضع فيه عسل. ليه ما يوضعش فيه عسل؟ العسل هنا يرمز الى الملذات التي ابتعد عنها المسيح، ابتعد عن كل عسل في الارض، عاش فقيرا لا يوجد اي تنعمات الراحة، عاش ليس له اين يسند رأسه، حتى راحة المسكن اللي بتتوفر لكل انسان ما كانتش موجودة ليه. الجوع، العطش، الفقر، لان لم يكن له اي ارادة، ولما طلبوا منه الجزية ما عرفش يدفعها، ما كانش عنده يدفعها، فقال له ارمي السنارة في البحر تصيب لك حاجة. عاش حتى بعيد عن حنان الاسرة، ترك الام وترك العيلة وماشي في كل حتة. والذين تبعوه بعدوا عن العسل ايضا، قالوا له تركنا كل شيء وتبعناك. وكانت تقدمة الدقيق رائحة سرور للرب، لأن المسيح أرضى الآب بحياته كما أرضى الآب عندما قدم ذاته مفرقة. تقدمة الدقيق كان يأكل منها الكهنة، لأنهم هم الذين تابعوا رسالة المسيح من بعده في قيادة البشرية. نكتفي كده، اتفضل.
سؤال: هل يتنافى العلم مع الدين والكتاب المقدس؟
سؤال: هل الآراء الحديثة والنظريات في تفسير نشأة الأرض والكون والكائنات الحية والتغييرات المختلفة تخالف الرب الأبدي أم ماذا؟ ما فيش أي رأي حديث إطلاقا يخالف ما جاء في الكتاب المقدس إطلاقا. هقول لكم رد على كلمة بسيطة علشان اذا جالكوا شك في الموضوع ده تلاقوا الرد عليه. جايز مثلا البعض فيكم يقول ان الكتاب المقدس بيقول ربنا خلق العالم في 6 ايام، واراء العلم الحديثة ونشأة الكون بتقول ان في عصور جيولوجية لمئات الالاف من السنين، فكيف يتفق هذان الرأيان؟ هي دي الوحيدة يعني. الحل الوحيد لهذا الاشكال هو ان اي خليقة لم تكن اياما شمسية. اليوم الشمسي هو يوم يبدأ من شروق الشمس الى شروقها مرة اخرى بعد الغروب، او من غروب الشمس الى غروبها مرة اخرى بعد الشروق، اللي هو اليوم اللي انتوا بتقيسوه ب24 ساعة. وطبعا ايام الخليقة لم تكن اياما شمسية، بدليل ان الكتاب ذكر ان الله خلق الشمس في اليوم الرابع. فما دام خلق الشمس في اليوم الرابع، اذا الاربعة ايام الاولى لم تكن اياما شمسية، لان الشمس لم تكن قد وجدت بعد. وبالتالي يمكن ان باقي الايام تكون غير ايام شمسية. ثانيا، قيل عن اليوم السابع انه بدأ، ولم يقل الكتاب انه انتهى، فبدأ اليوم السابع وما زلنا نعيش فيه، ومرت على الارض الاف السنوات وما زلنا في اليوم السابع. ولم يقل الله وكان مساء وكان صباح يوما سابعا، مش موجودة في الكتاب خالص العبارة دي. فاحنا ما زلنا نعيش في اليوم السابع وما خلصت لحد دلوقتي. كذلك ورد في الكتاب المقدس يوم عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم. كذلك أجمل الكتاب في الإصحاح الثاني من سفر التكوين كل عمل الخليقة في عبارة يوم خلق الله السماوات والأرض، فأن اعتبرها كلها كأنها يوم واحد. وعبارة يوم في الكتاب بتطلق على عهود أو عصور، زي مثلا لما تقول أيام أحشويرش الملك، يعني أيام يعني هم 3-4 أيام بالساعة، طبعا ده يعني في عهد، ولغاية دلوقتي ممكن نستخدم هذا التعبير أيام فلان، حتى لغاية دلوقتي الناس يقولوا أيام الملك فاروق، يعني الملك فاروق كانت أيام ما كانت سنين طويلة، أو يقولوا أيام الفراعنة كانت الحالة كذا، هو الفراعنة كانت أيام ما كانت مئات السنين وآلاف. فكلمة يوم ممكن تستخدم لأي حاجة. أيام الخليقة إذن لم تكن أياما شمسية، وإنما كانت حقبا من الزمان، كل حقبة من الزمن يمكن أن تكون لحظة من الزمان ويمكن أن تكون ملايين من السنين. حقبة غير محدد طولها الزمن. أطلق على بدايتها ونهايتها عبارة كان مساء وكان صباح، لكنها فترة غير محددة الزمن، كلمة يوم. فإذا كان الأمر هكذا فنحن إذن لا نختلف إطلاقا مع علماء الجيولوجيا وكل ما يقولونه. تيجي نقطة ثانية جايز ناس يقولوها زي مسألة التطور، نظرية التطور أو النظرية النسبية، نظرية التطور بتاع داروين. الكتاب المقدس لم يتعرض إطلاقا لهذا الكلام، لا بنفي ولا بإيجاب. وأنا عايزكم باستمرار تخلوا الكتاب المقدس فوق مستوى العلم العالمي، يعني صحة النظرية أو لم تصح هذا لا يؤثر على الكتاب في قليل أو كثير. ومع هذا ما تزال نظرية داروين نظرية وليست حقيقة علمية، وهناك علماء حاربوا هذه النظرية، هناك علماء حاربوا هذه النظرية. وإذا كان التطور يبتدي مثلا من دودة لسمكة لقرد الإنسان، فيعني لم يحكي لنا العلم إن أي قرد آخر تحول إلى حواء أو إلى آدم، يعني مفيش غير قردين بس هم اللي التطور جالهم لغاية لما قرد بقى حواء وقرد بقى حواء، وبقية القرود اللي في الدنيا ما تزال قرودا. كلام مش معقول يعني. لو كان التطور ماشي على طول كانت كل القرود بقت بشر، والكلام ده مش مظبوط. ولغاية دلوقتي في نظرية داروين بيقولوا في حلقة مفقودة لتكميل النظرية، وما وصلوش لإيه الحلقة المفقودة دي، وما فيش حد يعني بيطبق نظرية التطور على الإنسان بالذات من المفكرين اللي ليهم سلامة في التفكير يعني. لكن العلم ما بيتعارضش مع الدين. عبارة أقولها لك يا ريت تحفظها: العلم السليم لا يختلف مع الفهم السليم للدين. العلم السليم لا يختلف مع الفهم السليم للدين. فإذا وجد اختلاف ويبقى معناها ان اما العلم غير سليم لاما ان الفهم للدين غير سليم. ما نقولش الدين غير سليم، نقول الفهم للدين غير سليم. اذا وجد خلاف يبقى في ناس مش فاهمين الدين مظبوط او مش فاهمين العلم مظبوط، لكن لا يوجد خلاف بين هؤلاء واولئك.